بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نتناول إن شاء الله في موعظة التهجد هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة القدر، والتي هي بعنوان التوهم، رحلة الإنسان إلى عالم الآخرة. ومؤلفها هو الشيخ الحارث ابن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى وغفر له، شيخ الصوفية صاحب التصانيف الزهدية. خلف له أبوه مالا كثيرا فتركه، لأن والده كان يقف في مسألة خلق القرآن، لا يقول مخلوق كما قالت المعتزلة ولا غير مخلوق كما قال أهل السنة. هذا الرجل ألف هذا الكتاب وغيره من الكتب الوعظية كما ذكرنا، مثل آداب النفوس، مثل شرح المعرفة، مثل المسائل في أعمال القلوب والجوارح، مثل كتاب البعث والنشور، مثل كتاب الرعاية لحقوق الله. وهذا الرعاية يعد أصلا لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله تعالى، وله كتاب معاتبة النفس، وله رسالة المسترشدين، وغير ذلك من الرسائل. هذا الكتاب أو هذه الرسالة عجيبة الشأن في الوعظ والتذكير بالدار الآخرة. يقصد المؤلف بالتوهم، معنى كلمة التوهم يقصد به التفكر، أن يحضر الإنسان في خياله صورة الدار الآخرة كأنه ملابس لها، كأنه واقع فيها. مش كده الرسالة دي مش هتأدي الغرض بتاعها إلا ما احنا نقوم فعلا بعملية التوهم أو التفكر. يعني انت هتسمع معايا تلت ساعة أو نحو ذلك اللي هو الموعظة بتاعتنا بتاعت التهجد، عايزك بقى مع نفسك الرسالة دي في جيبك، تبقى قاعد كده مع نفسك وتقعد تفكر في الكلام اللي المصنف قاله. وبالطريقة دي هنوصل بإذن الله تعالى للغرض المقصود من هذه الرسالة. لعل البعض يعترض ويقول كيف نأخذ كتابا لبعض الصوفية؟ هذا الرجل ليس من الصوفية المنحرفين كمن يقولون بالحلول والاتحاد وغير ذلك، وإنما يعني عليه مأخذان. المأخذ الأول أنه دخل في علم الكلام، الفلسفة وعلم الكلام ونحو ذلك، ولأجل ذلك حذر منه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى قيل أنه لما مات حضر جنازته عدد قليل. ويذكر أيضا عن الإمام أنه أثنى على بعض كتبه. المأخذ الثاني أنه بالغ في أمر الخطرات والوساوس والتفتيش في النفس، يعني يقعد يقول لك طب أنت في موضوع الإخلاص ممكن تكون كذا وكذا، دي ممكن تقعد ياخدك في سلسلة. لو الإنسان مخلص يشك في نفسه أنه هو مخلص، أو ممكن يقع في الرياء بسبب التوسع في أمر الخطرات والوساوس، وهذا ليس من منهج أهل السنة. حتى قال الإمام أبو زرعة الرازي لما سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، قال إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر تجد غنية. هل بلغكم أن مالكا والثوري والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس؟ ما أسرع الناس إلى البدع، ما أسرع الناس إلى البدع. هذه الرسالة إن شاء الله تخلو من ذلك، ولكن هو يعني بما يعني ما أشرنا إليه من الكتب التي تكلم فيها عن الخطرات والوساوس وغير ذلك. صاغ فيه المؤلف، يعني مضمون الرسالة، صاغ فيه المؤلف معاني الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر ومعاني الأحاديث، ركز معي، في صورة رحلة تبدأ مع الإنسان من مجيء الملائكة لنزع الروح، وتنتهي إما بالقرار في الجنة أو القرار في النار. نسأل الله أن يرزقنا الجنة ويعيذنا من النار. ولنا أسوة بالإمام ابن القيم رحمه الله، فقد شرح منازل السائرين في كتابه مدارج السالكين، ومنازل السائرين لمؤلف أو لبعض مؤلفي الصوفية وهو الإمام الهروي، والهروي عليه من المؤخذات أكثر ما على الإيه؟ المحاسبي رحم الله الجميع. يبدأ المؤلف رسالته بقوله: الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار الكبير المتعال، الذي جعلنا للبلوى والاختبار وأعد لنا الجنة والنار. قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لابد قبل دخول الجنة أو النار من ابتلاء واختبار. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول: فعظم لذلك الخطر وطال لذلك الحزن لمن عقل وادكر. الذكر يعني تذكر، حتى يعلم أين المصير وأين المستقر. الواحد مننا ما هوش عارف هل هو رايح الجنة ولا رايح النار، كما ذكرنا في درس أو كلمة العصر. الله عز وجل قبض قبضتين، هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي، في أي القبضتين نحن؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. لأنه قد عصى الرب وخالف المولى وأصبح وأمسى بين الغضب والرضا. أيضا لا يدري أحدنا هل رضي الله عنه أم غير ذلك. ممكن واحد دلوقتي نسأله: أنت ربنا راضي عنك أو غاضب عليك؟ يجاوب يقول إيه؟ الله أعلم. لكن نعم، ظننا حسن في الله عز وجل أن يرضى عنا ويتقبل منا، لكن لا نجزم بذلك. الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أثنى عليه القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار: ألا تحبون أن يغفر الله لكم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالمين ولسوف يرضى. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يعني أكثر واحد لي منه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحبة والمال مين؟ رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وهو المبشر بالجنة. ومع ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس، قالت عائشة: إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يقرأ القرآن حتى يبكي. يعني إذا قرأ القرآن لا يستطيع ولا يسمع الناس صوته من إيه؟ من بكائه. فهذا حال الصديق رضي الله عنه مع الخوف والوجل، من الخوف والوجل والإشفاق والبكاء، وهو من هو في هذه المنزلة. يبقى أنا وإنت حلنا إيه؟ إذن هي غفلة، لقد كنت في غفلة كما قال الله عز وجل. يعني نريد أن نتخلص من سحابة الغفلة التي ربما ونحن في الاعتكاف ما زالت موجودة. يعني يرى الإنسان منا وينظر إلى عمله وإلى اجتهاده لا، أنا عايزك الاجتهاد ده خليه على جنب وخلي المعاصي على جنب، وكل واحد مننا ما ينساش أصله، إحنا كنا إيه وعندنا إيه وعملنا إيه والجرائم بتاعتنا إيه، عشان الإنسان يتواضع لله سبحانه وتعالى وينكسر لله سبحانه وتعالى فيقبل ويرحم. أنت لا تدري هل غضب الله عليك أم رضي عنك، لا يدري أيهما قد حل ووقع له، فعظم لذلك غمه. يبقى الإنسان خايف ومغموم ومهموم، وطال لذلك حزنه واشتد كربه حتى يعلم كيف عند الله حاله. فإلى الله فارغب في التوفيق، وإياه فسل العفو في الذنوب، وبه فاستعن في كل الأمور. يقول: عجبت كيف تقر عينك، كيف تقر عينك، أو كيف يزايل الوجل والإشفاق قلبك، وقد عصيت ربك واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه. ما منا إلا وله ذنب ومعصية، والذنب والمعصية الإنسان طالما مات موحدا مع ذنوبه فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء إيه؟ إذن أنت أيضا معرض للعذاب بسبب الذنب والمعصية ولا تدري. معايا ولا إيه؟ يقول: والموت لا محالة نازل بكربه وغصصه ونزعه وسكراته، فكأنه أو فكأنك قد نزل بك وشيكا سريعا. فتوهم نفسك، أو البداية هي عشان كده سمى الرسالة التوهم، هتلاقي بيكرر بقى كلمة توهم دي كل شوي. فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك. الواحد مننا لما يموت مش هيقوم إلا على فين؟ إلا على الحشر، على يوم القيامة. يعني ممكن نقول نومة آخرها الإيه؟ آخرها القيامة. واخد بالك؟ والقيامة يوم لا ليل له، يوم واحد خلاص يتفرق الناس إما إلى الجنة وإما إلى الإيه؟ عشان كده اسمه اليوم الإيه؟ الآخر. فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك، فتوهم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته. السكرات سميت كذلك لأن الإنسان يصاب معها بنوع من السكر، يعني غياب العقل. قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق وترى الناس سكارى، وفي قراءة أخرى سكرى، يعني بسبب الأهوال المحيطة بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت: إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. يذهب عقل الإنسان فيغيب عمن يحضره، يبقى هو في وسطهم بيموت وشوية يبص لده وشوية يغيب وشوية يتكلم ده وشوية ما يعرفش مين اللي قدامه، يبقى في نوع من التوهان كده والغشيان أو عدم الحضور. ولو ترى إذ الظالمون في إيه؟ في غمرات الموت. شوف التعبير القرآني، يعني غمرهم الموت بشدته، والموت له شدة وله صعوبة، حتى قيل هو أشد من قتل أو نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وقتل بالسيوف. يعني شوف تخيل لو واحد بيقطعوا جسمه وهو حي، ألم شديد جدا. أو مثلا بيقرضوه ويطلعوا اللحم لوحده والعظم لوحده، ألم شديد جدا. الموت بقى ألمه أشد من كده. ليه؟ لأن الإنسان في الموت تجذب الروح من سائر الجسد. هو هيقول هو: وقد بدأ الملك، ملك الموت يعني أو الملك الموكل بك، يجذب روحك من قدمك فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك. الإنسان عندما يصاب بمرض مثلا، عنده احتقان مثلا في الزور مثلا وغير ذلك، يحس بألم وشدة في الحلق. العلماء والأطباء لما بيذكروا السبب كده إيه؟ يقولك إن في بعض الخلايا ماتت فعملت ألم، عملت صديد فسببت للإنسان ألم في الجزء اللي هو بيتألم منه. طب الخلايا اللي ماتت دي عددها بالنسبة للخلايا بالنسبة يعني بالمقارنة بالخلايا الحية في الجسم قد إيه؟ نسبة قليلة جدا، يعني كام قصاد ملايين من الخلايا الحية. طب هو ليه مش قادر يبلع ريقه؟ ليه متألم في زوره وفي حلقه؟ أخد بالك؟ بسبب يعني نسبة ضئيلة جدا من الخلايا الحية ماتت فعملت الصديد فعملت الألم ده. فبالك بقى لما الخلايا بتاعت الجسم كلها هتبدأ تموت، يبقى الألم شكله قد ايه؟ وصلت؟ أو لو الإنسان مثلا دخلت في إيده شوكة أو مسمار مثلا بيتألم طبعا. ليه؟ لأن الجسم فيه روح والروح بتجعل فيه ألم في الجسم. الروح دي بقى نفسها هي اللي هتتشد. تخيل الروح اللي هي في كل مفصل وفي كل جزء من أجزاء الجسم وكل خلية من خلايا الجسم فيها روح، كل ده هيتشد في وقت واحد، يبقى الألم شكله إيه؟ يبقى الشدة عاملة إزاي؟ نسأل الله أن يهون علينا الموت وسكرات الموت. ولذلك تجد الميت ربما يصرخ أو يستغيث لكنه لا يستطيع أن يكمل، لابد أن يصل إلى درجة وحالة يتوقف حتى يعجز عن أن يقول آه. شوف يعني هو ألم شديد جدا في جسده لكنه لا يستطيع أن يتألم، يعني الموت غشيه وغيب عقله، يعني حتى التأوه لا يستطيع أن يتأوه. ولو ترك الميت ليتأوه لربما يصرخ صرخة لا نعلم ولا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى من شدة ما نزل به في هذه اللحظة. والله عز وجل يخفف على عباده ويهون على عباده المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على سكرات الموت. ولذلك أنا قلت لا تأتي هذه الرسالة بأثرها إلا بهذا التوهم، اللي أنت بعد ما نخلص الدرس أو مع نفسك كنت قاعد في الاعتكاف تقعد بقى تتوهم فعلا أن الأمر ده حصل، وأن فلان بعينه اسمك ايه؟ حسن وعبد الرحمن، يقول بقى حسن خلاص او فلان او محمد نازل بيه الموت اهو دلوقتي خلاص، هيعمل ايه؟ بعد لحظات جاي الملك اهو هيمشي مع الرساله بقى بالايه؟ بالخطوات والتسلسل اللي هيجي ده. يقول: فوجدت الم جذبه من اسفل قدميك، لان الروح بتبدا تطلع من الرجلين وطالعه على فوق إلى أن تخرج من الإيه؟ من الفم. فإذا خرجت الروح من الفم تبعها البصر، فتجد كثيرا من الأموات قد شخص ببصره أعلى لأنه ينظر إلى الروح وهي خارجة. ولذلك من السنة تغميض عيني الإيه؟ الميت، إن الروح إذا خرجت تبعها البصر وينظر ببصره إلى الروح. يقول: ثم تدارك الجذب واستحث النزع وجذبت الروح من جميع بدنك. فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك، حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه وعمت آلام الموت جميع جسمك، كل بقى خلية وكل جزء في الجسم بدأ يتألم بسبب الإيه؟ بسبب جذب الإيه؟ جذب الروح. يقول: وقلبك واجل محزون. قلبك خايف، ممكن تقول يعني من أشد لحظات الخوف أو الفزع التي تمر بالإنسان. ليه خايف؟ ليه؟ مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضا. وهو حاجة من اثنين، إما حيجي لك ملك الموت يقول أبشري أيتها الروح الطيبة، أو اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، أو إلى ورب راض غير غضبان، أو إما أن ينادي اخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرين، إلى غضب من الله وسخط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا، مش هقول بقى المعتكفين بس، كل إنسان ينتظر هذه الكلمات من ملك الموت. أنت هتبقى كلمات الموجهة ليك أنهي؟ اخرجي أيتها الروح الطيبة، ولا اخرجي أيتها الروح الخبيثة؟ تخيل بقى نفسك أنت دلوقتي حالا الموت خلاص نازل ومستني تسمع دي من ملك الموت، هتسمع إيه؟ ده الإنسان لما يبقى واقف مستني النتيجة وبيسمع أرقام الجلوس، كل ما رقمه يقرب كل ما إيه؟ يقلق ويخاف ويضطرب. تخيل بقى لما رقمه اتعدى وما تقلش، طب ساكت من الفزع ومن الخوف ومن الصدمة ومن الشد، وديت يعني حاجة تعدي ويعيد تاني وتالت وعشر، ولو ساب مدرسة ودخل وهكذا. فبالك بقى لما يسمع بقى من ملك الموت اخرجي أيتها ها الروح، ايه موقف مهول، موقف شديد، يعني حري بالإنسان يتفكر فيه ولا يغيب عن خاطره وذهني أبدا. يقول: مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضا، وقد علمت أنه لا محيص لك، لا مفر لا مهرب، دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك. حاجة من اثنين، ولذلك خاف السلف جدا من هول المطلع، مش عارفين إيه الخطوة اللي جاية، خايفين جدا. يقول لك: وددت أني أصير ترابا قبل أن أسمع. مش عارف، يعني موقف فعلا رهيب. الإنسان ما يقعد يتفكر فيه هيتقال لي إيه، وأنهي الكلمات اللي هتقال لي، وكيف سيكون المصير. يقول: فبين أنت في كربك أو كربك وغمومك، وألم الموت بسكراته وشدة حزنك، وألم الموت بسكراته وشدة حزنك لارتقابك إحدى البشريين من ربك، أنت خلاص قاعد الآن ومضطرب ومش عارف هيقول إيه، إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت. بصيت لقيت ملك الموت قدامك، وبرضو أول ما الإنسان يبص لصفحة وجه ملك الموت إما تكون البشرى وإما تكون الأخرى. ليه؟ لأنه المؤمن تنزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، أصلا أن يكون كذلك. وأما الكافر والمنافق تنزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه، والعياذ بالله تعالى. إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها، ونظرت إليه مادا يده إلى فيك. شوف التخيل والتصور بتاع المؤلف، لكنك فعلا اللحظات فعلا دلوقت، بل خلاص مدد إيده خلاص وحيجذب الروح خلاص أهو، مادا يده إلى فيك ليخرج روحك من بدنك. فلذلك لما عاينت ذلك وعاينت وجه ملك الموت وتعلق قلبك بماذا يفجأك من البشرى منه إذا سمعت صوته بنغمته، أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه، نسأل أن يجعلنا كذلك، أو أبشر يا عدو الله بغضبه وعقابه، فتستيقن حينئذ بنجاتك وفوزك، ويستقر الأمر في قلبك فتطمئن إلى نفسك. عندما يسمع المؤمن هذه البشرى يقول له: أبشر يا ولي الله، أو أخرجي أيتها الروح الطيبة، كم تكون السعادة والطمأنينة عندما يتيقن أنه صار إلى رضوان الله عز وجل. والأخرى نعوذ بالله منها، أو تستيقن بعطبك وهلاكك، ويحل الإياس يعني اليأس قلبك، وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك. نسأل الله عز وجل ألا يقطع رجاءنا وأملنا عنه أبدا، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من أهل الثانية هذه. فيلزم حين فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور قلبك حين انقضت من الدنيا مدتك وانقطع منها أثرك وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك. كل واحد مننا لي مدة 50 سنة 60 سنة 100 سنة، انتهت هذه المدة انتقل لدار تسمى دار الانتظار لو صح التعبير. هذه الدار اللي هي دار البرزخ، دار الدنيا، دار البرزخ، الدار الآخرة. هذه الدار دار البرزخ من يذهب إليها ينتظر كل من على وجه الأرض حتى يموت، لن ينصرف الأموات حتى تأتي إليهم وحتى نأتي جميعا إليهم وتتكامل عدة الموتى فيأذن الله عز وجل بقيام الساعة. يقول فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا أو ملئ حزنا وعبرة. توهم نفسك في الايه، في الحاله اللي احنا ذكرناها، وبفتره القبر وهول مطلعه وروعه الملكين وسؤاله ما فيه عن ايمانك بربك، فمثبت من الله جل ثناؤه بالقول الثابت اللهم اجعلنا منه، او متحير شاك مخذول، اعوذ بالله من ذلك. انا عايزك تتخيل الانسان لو وضع في موقف يعني يعرض للتعذيب، إنسان هيتعذب وجايبين له أدوات التعذيب قدام عينيه، هيتشد هيتعلق هيتكأ قدام عينه، ياخد بالك شوف بقى بعد لحظات يا إما يعفى عنه يا إما يعذب وهو شايف معين للأدوات. طب ما هو قريب من كده الموقف في القبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاه ملكان إيه شديدا الانتهار فيقعدانه أو فيجلسانه فيقولان له من ربك، في حديث آخر يأتيه ملك بمرزبة أعمى أصم أبكم، أعمى أصم أبكم، شوف الوصف، بمرزبة لا يضرب بها الجبل إلا ويصير تراب، شوف الجبل على شدته وقوته يضرب ضربة بالمرزبة، إيه المرزبة إيه المطرقة دي اللي تخلي الجبل تراب. طب إحنا الضعاف لو الإنسان نعوذ بالله من ذلك لو ضربة من هذه كيف سيكون حال، يضرب ضربة ينزل إلى الأرض السابعة والعياذ بالله تعالى، يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن، لو سمعها الإنس أو الجن لصعقوا من شدة هذه الصيحة. يقول فتوهم أصواتهما، خلاص دخلت القبر، تخيل بقى أنت نفسك نايم دلوقتي في القبر، دخل عليك الملكان في القبر حينادوا عليك، توهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤالهما إياك، ليوقفاك على مسائلهما الثلاث مسائل، من ربك، ما دينك، من نبيك. كثير من الناس وكثير للأسف ممن يلتزم أيضا يظن أن الأمر سهل، يعني يظن الأمر سهلا ميسورا، يقول لك من ربك أنا أعرفها، ما دينك سهلة، إجابات سهلة، وأنا أقول لك ما هي سهلة على اللي عايش عليها. من ربك خلقني يملكني يأمرني ينهاني يحكمني، مش الكلام في تحكيم الشريعة دلوقتي والدين ما فيش فيه سياسة، لا، الرب الخالق الرازق المالك المدبر له السيادة له الأمر والنهي، الذي عاش هذه المعاني في الدنيا يسهل عليه أن يقول ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. الدينون لله سبحانه وتعالى اللي هي الخضوع لله سبحانه وتعالى، تؤمر فتستجيب تنهى فتمتنع، هذا والذي يستطيع أن يجيب دين الإسلام الذي عاش الإسلام واقعا وليس كلاما، وليس الانتساب للإسلام بمجرد البطاقة، هذا يخشى عليه يعني الذي يعيش بعيدا عن الإسلام في الواقع. من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ الذي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته دوما ما نسيه أبدا في طعامه وشرابه ومنامه وزواجه وطلاقه ومعاملاته وبيعه وشرائه، هو قدوته صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، يسهل عليه أن يقول نبي محمد لأنه لم ينسى. أما الذي لا يذكره ولا يعرف عنه شيئا ولا يعرف شيئا من دينه صلى الله عليه وسلم كيف يقول نبي محمد؟ وكل واحد منا يسأل نفسه هذه الأسئلة الآن، أين أنا من ربي وأين أنا من ديني وأين أنا من نبيي؟ هل أخذتك الدنيا بعيدا وشغلت عنها؟ فتعرض نفسك لهذا الموقف الرهيب في القبر في لجنة الامتحان، أم أنك فرغت من وقتك ومالك وحياتك لتتعلم الدين وتعمل بالدين وتنشر الدين وتدعو للدين؟ امتحان صعب يا إخواني، والله ليس يسيرا، يعني نتجهز لهذا الامتحان طول فترة الدنيا، طول فترة العمر، يعني فترة نتجهز فيها لعبور هذا الامتحان. يقول: فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤالهما إياك ليوقفاك على مسائلهما، فتوهم جلستك في ضيق لحدك، وقد سقطت أكفانك على حقويك، يعني على الوسط، أعدوك كده، الكفن نزل، القطن اللي في عينيك نزل عند رجليك، فتوهم ذلك، ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهما. أول مرة تشوف منظر بالصورة دي بعد منظر ملائكة الموت، إيه الموقف اللي انت فيه؟ وحيقولوا لي إيه وحقول لهم إيه؟ وفي تثبيت ولا في خزلان؟ موقف رهيب. وعظم أجسامهما، فإن رأيتهما بحسن الصورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة، وإن رأيتهما بقبح الصورة أيقن قلبك بالهلاك والعطب. نعوذ بالله من ذلك. الصحابة وهم من هم لما سمعوا حديث القبر وعذاب القبر من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما من أحد يقف عليه ملك بمرزبة من حديد إلا هيل. هيل يعني إيه؟ خاف، يعني ده واحد واقف ومسك لك مش هيخاف ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مولاك الذي قمت له في الليل وتركت نومك الذي تحبه، مولاك الذي صمت له بالنهار وتركت الطعام والشراب والشهوة التي تحبها، مولاك الذي صبرت له رغم الشدائد وتمسكت بدينك رغم الشهوات وقبضت على الدين كأن أنك تقبض على الجمر، مولاك الذي عملت بطاعته حتى الممات لا ينساك. الله عز وجل لا يترك أهله سبحانه وتعالى علوا كبيرا. يقول: فتوهم أصواتهما وكلاهما بنغماتهما وسؤالهما، ثم هو تثبيت الله إياك إن ثبتك أو تحييره إن خزلك. فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو التردد والشك، وتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور، وضربهما بأرجلهما جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك، ثم توهم وهي تتأجج بحريقها وإقبالهما عليك بالقول، وأنت تنظر إلى ما صرف الله عنك فيزداد لذلك قلبك سرورا وفرحا، وتوقن بسلامتك من النار بضعفك، يعني رغم ضعفك، يعني أول ما يتسأل أو تتسأل وتقول: ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يفتح في القبر باب إلى النار، تنظر فترى النار فيقال لك: انظر هذا مقعدك من النار إن عصيت الله، ثم يغلق هذا الباب ويفتح لك باب إلى الجنة، هذا مقعدك من الجنة، ويأتيك من روحها وطيبها. كم تكون سعادة الإنسان حينما يرى ذلك ويعاين ذلك. ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها. الثاني بقى المنافق والكافر والفاجر يفتحوا له باب للجنة. شوف بعد ما خلاص سقط في الامتحان يتفتح باب للجنة، وهو كان في الدنيا كده، يعني يظهر للناس خلاف ما يبطن، وكل حاجة واخدها كده بالفهلوة وبتاعه وبيمشي أموره كده، فممكن يكون يعني عايز يفكر ان الجنة خلاص ده انا نجحت، اقول له لا، يفتحوا له باب للجنة يقول له: هذا مقعدك لو كنت أطعت الله. شوف العذاب بقى النفسي لما يتقال لواحد: لو انت كنت عملت كنت هدي لك دي، بص، ويبينها له بقى كده: هذا مقعدك لو أطعت الله، ثم يغلق هذا الباب. تخيل كده بقى غلق الباب ده، يبقى قلبه شكله ايه لما تقفل الباب بتاعه للجنة، ثم يفتح له باب إلى النار ويقال له: هذا منزلك إلى يوم القيامة، والعياذ بالله تعالى. يقال له: يا عبد الله، انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك وهذا مصيرك. فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها، وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها، وإن تكن الأخرى فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك. ومن معاينتك الجنة وقولهما لك انظر إلى ما حرمك الله عز وجل، ومعاينتك النار وقولهما لك انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك ومصيرك، فأعظم بهذا خطرا وأعظم به عليك في الدنيا غما وحزنا حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك، حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك. هذا واجب نتفكر فيه إلى الغد، نتفكر كل واحد منا في نزول الموت به، في نزول ملك الموت وملائكة الموت لقبض روحه، وكيف سيكون، بما سيواجهك ملك الموت، وبأي النداءين سينادي عليك، وحين دخولك القبر ودخول الملكين بما ستجيب، وعندما تسأل، وبعد الإجابة كيف سيكون الحال والمصير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، وأن يخفف عنا سكرات الموت وشدائد الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم.